بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الكاتب: بواعث الماجريات. يقول: وحين تعرض أبو حامد الغزالي لآفات اللسان في إحياء علوم الدين ذكر أمثلة من الماجريات والأخبار والأحداث والوقائع التي يشتغل الناس بها، فقال: وحد الكلام فيما لا يعنيك. طبعا هو يقصد آفات اللسان، يعني آفات لسانك يعني. فمن هذه الآفات ما ذكره الغزالي هنا: وحد الكلام فيما لا يعنيك، يعني من آفات اللسان الكلام فيما لا يعني. طيب ما حد هذا الكلام؟ يعني ما هو الكلام فيما لا يعني؟ ما المقصود بذلك؟ قال: أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مآل. مثاله: أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار وما وقع لك من الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر، فهذا هو الكلام فيما لا يعني. وهذا طبعا في المواقع التواصل الاجتماعي حدث ولا حرج، بل هناك من الناس من منذ أن يستيقظ إلى أن ينام يومه كله يشاركه مع الناس، وبعضنا يفعل من ذلك شيئا. يعني تلاقيه لو سافر يحط صورته هو قدام مش عارف المعلم السياحي الفلاني اللي في البلد الفلانية، لو كل أكلة يصورها. هذا هو حد الكلام فيما لا يعني. قال: ونبه أبو حامد على أن من الدوافع التي تجر الإنسان للخوض في هذه الحكايات والأخبار غير النافعة هو الرغبة في إيناس الجلساء. طبعا هذه واحدة، قد يكون الدافع هو الاستعلاء على الغير، يعني أنك تري غيرك، أنك ذهبت حيث لم يذهب، أكلت ما لم يأكل، لبست ما لم يلبس، أو ما يسميه بقى الآن علماء النفس بالإيه، بالسوشيال أكسبتنس. السوشيال أكسبتنس اللي هو إنك بتبحث عن القبول المجتمعي، تبحث عن القبول المجتمعي. القبول المجتمعي الآن بقى ليه صورة ما كانتش موجودة زمان في وجود هذا الواقع الافتراضي، وهي صورة كم حصلت من اللايكس والقلوب والحاجات دي. فهذا نوع من انواع الايه، السوشيال اكسبتنس، انك لما تنزل صوره وانت لابس حاجه معينه فيتحط لك 1000 لايك غير لما يتحط لك 2 لايك. وازاي بتبقى انت بعد ما بتنزل صوره معينه قلبك متعلق بكم حصلت من هذه الاشعارات. فده برضو دافع نفسي وراء انك تبتدي تنزل الحاجات اللي انت. وطبعا أسوأ ذلك كله أن يكون ذلك في أمور مما يبتغى به الآخرة. يعني واحد خد إجازة في القرآن فينزل صورة إجازته اللي في القرآن على الفيسبوك، واحد خد انتهى من قراءة كتاب معين من كتب الشرع فينزل يقول ده، إمام في مسجد فينزل، عارفين الحاجات دي. هذا يا جماعة مما تبتغى به الآخرة، فانك تبتدي تنشر مثل هذا فيه خوف، فيه خوف على قلبك وعلى نيتك وعلى إخلاصك. طيب نرجع تاني. قال: وهذه الحكايات والأخبار غير النافعة، عفوا، نبه أبو حامد الغزالي على أن من الدوافع التي تجر الإنسان للخوض في هذه الحكايات والأخبار غير النافعة هو الرغبة في إيناس الجلساء. حيث يقول أبو حامد: وأما سببه الباعث عليه، يعني الكلام فيما لا يعني، فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه، أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد، أو تسجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. يبقى الباعث الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه، يعني الباعث على ذلك قد يكون أصلا حرصنا على معرفة ما لا حاجة لنا به. يعني لو معرفتش ان فلان لبس ايه ولا سافر فين ولا عمل ايه ولا ركب ايه ولا كل ايه، ما هيحصل لك حاجه يعني. لكن تجد ان من الناس يعني حرص شديد على معرفه هذه، خصوصا اذا كان هذا الشخص معروف او مشهور. طيب، وربما لاحظ القارئ أن هذه الأمثلة التي ذكرها أبو حامد للماجرايات هي من أحاديث الشأن الخاص، حيث يضيع المرء الوقت في الحديث عن أسفاره ومشاهداته الخاصة، ويذكر لنا ابن الجوزي أو إما أنه بيضيع الوقت في الحديث عن ذلك أو بيضيع الوقت في استماع ذلك أو رؤية ذلك. ولذلك أنت لما تدخل تعمل فولو أو لايك على صفحة أو أكاونت كل اللي عليها أنه بيعمل الحاجات دي، واحد بيسافر وينزل أسفاره، واحد ممثل بينزل هو راح فين وكل ايه وصح من النوم شكله ايه وركب العربية وركب الطيارة ولبس الشبشب والحاجات يا جماعة اللي بتحصل دي، انت بذلك ايضا تضيع عمرك. يعني هو بيضيع عمره في بينزل هذه التفاهات، وانت تضيع عمرك بان تتابع مثل هذه التفاهات. وشيئا فشيئا قلبك يتشرب هذه ويميل الى الدنيا، ويفتح عليه من ابواب الدنيا ما كان مغلقا قبل ذلك. لانت عمرك كنت شفت المطعم الفلاني، ولا عمرك عرفت ان في اكله اسمها كذا، ولا كان عمرك عرفت ان في براند في اللبس اسمه كذا. ابتديت تشوف ده واحده واحده، قلبك يصغي الى هذا وواحده واحده تتمناه، وقد كنت في عافيه وانت من فتح على نفسه الباب. قال ويذكر لنا ابن الجوزي، لكن على كل حال كل هذا من احاديث الشأن الخاص، يعني بني ادم بيتكلم عن نفسه وواحد تاني او مجموعه بتسمعه. ويذكر لنا ابن الجوزي أمثلة للماجرايات ليست من الشأن الخاص بل من أحاديث الشأن العام، حيث يقول ابن الجوزي: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، يعني يضيع وقته في لا شيء، فيما لا فائدة من ورائه. ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن هؤلاء لو اطلعوا على شرف عمرهم وعلى خطير ما يقدمون عليه يوم القيامة، وعلى أن كل لحظة تفوت في غير منفعة فهي حسرات عليهم، لما ضيعوا أوقاتهم. هذان المثلان اللذان ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله، وهما أخبار الساسة والرؤساء والمسؤولين وقصصهم، والثاني أخبار الأسعار والسلع، ذكرهما وهو في القرن السادس الهجري. والمدهش حقا أنهما ما يزالان موضوعين يستهلكان مجالسنا اليوم، إما بنتكلم في السياسة أو بنتكلم في الاقتصاد. ومن الأوصاف السلبية المستعملة في لغتنا العصرية اليوم التي توصف بها مثل هذه الماجرايات والحكايات، وصفها بأنها كلام فارغ، وهو تعبير شائع في اللسان اليومي المعاصر. وقد لفت انتباهي أن هذا التركيب استعمل أيضا لدى علماء المسلمين في القرون المتقدمة، ومن ذلك قول ابن الجوزي وهو يتوجع من أحوال بعض المنتسبين للعلم في عصره: كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى ما أظلم. من منا الآن يا جماعة يفعل ذلك؟ من منا آنس من قلبه ظلمة، قسوة، غلظة، فعرف أن الحل في أن يقصد زيارة بعض أهل الصلاح، أهل الدين، ليجلس إليهم فينجلي ذلك؟ كلنا أول ما تلاقي قلبك فيه مشكلة، فيه متضايق، مخنوق، تجري على الملهيات، تجري على الماجرايات. كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى ما أظلم. واليوم متى حصلت ذرة من الصدق لمريد وكاد همه يجتمع وشتاته ينتظم، فخرج فلقي من يومأ إليه بعلم أو زهد، رأى عنده البطالين يجري معهم في مسلك الهذيان الذي لا ينفع. ويا جماعة احنا دايما بنكرر هذا، وإن كان يحصل في الزمان الأول أو في الزمان الماضي، يعني هذا الخروج وهذه اللقية تحصل على وجهها وعلى حقيقتها، فالآن هذا يحصل افتراضيا. يعني الآن متى أظلم أو متى آنس طالب العلم أو آنس المتدين من قلبه نور أو نورا أو آنس همة أو آنس كذا، أول ما يفتح الفيسبوك هو النبي يقول فخرج فلقيا، لا هنا بقى أقول فدخل فلقيا، دخل على الفيسبوك يلاقي حتى المنتسبين إلى العلم طلاب العلم بيهرجوا زيهم زي غيرهم وبيأخذوا زيهم زي غيرهم وبيقعوا في ربما في المحرمات الصريحة زيهم زي غيرهم على الفيسبوك. قال فخرج فلقي من يومأ إليه بعلم أو زهد. ها بقى حاله إيه؟ خلي بالكم ابن الجوزي اللي بيتكلم ده في القرن السادس، يلاقي بقى حاله إيه اللي بيوصف بعلم أو زهد ده؟ رأى عنده البطالين، لا الناس أهل البطالة وأهل الدنيا والصيع يجري معهم، يعني يجري هذا الذي يومأ إليه بعلم أو زهد يجري معهم في مسلك الهذيان الذي لا ينفع. وأهون ما عليه تضيع الأوقات في الحديث الفارغ، أهو ابن الجوزي استعمل هذا اللفظ الحديث الفارغ، فما يرجع المريد عن ذلك الوطن إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة، فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحل فين يا جماعة؟ ألا يذهب، ألا يفتح، ألا يدخل. أنت داخل مكان أنت عارف أنه زي الفيسبوك ده دلوقتي زيه زي الشارع، هتشوف فيه إيه؟ أنت عارف كل واحد منا عارف هيدخل إلى إيه. طيب لما بتطلع بتطلع منه بهمة يعني، ولا بتطلع لو داخل بهمة بتطلع بدون همة؟ طب يا جماعة بندخل ليه؟ ليه اصلا موجود عندنا اصلا لغايه دلوقتي؟ ليه لغايه دلوقتي الابلكيشن عندك على الموبايل؟ ليه لغايه دلوقتي عندك اكونت؟ ليه؟ ليه؟ طيب لا ده انا رجل ايه تصدرت للدعوه وخلاص بقى يعني كتب علي هذا فخلاص بدخل اكتب، يعني لسه كنت بقول في درس تاني يعني لاخوانكم ان حتى اللي كده انا عندي تجربه وشايفها مفيده جدا. اللي انا بعمله اني شلت الابلكيشن بتاع الفيسبوك من على الموبايل تماما وبدخل من على البراوزر من على الموبايل، اكتب الكلمتين واقفل، يعني حتى ما سيبوش مفتوح، لا اقفل الاكونت وامشي. اذا كنت شايف ان في كلمتين هكتبهم ممكن يبقى فيهم نفع بكتبهم وامشي وخلاص وشكرا، ما افتحوش بقى تاني غير لما اعوز اكتب حاجه تانية. واضح؟ فده برضو يعني اللي تصدر لدعوه او تصدر ممكن يعمل كده. طب اللي ماشي كده نصيحة، اقفل اقفل ده خالص، اعمل دي اكتيفيشن وحافظ على وقتك وحافظ على عمرك وحافظ على همتك وحافظ على قلبك وحافظ على حاجات كتير جدا، حافظ على بيتك، علاقتك بأسرتك بأمك بأبوك بزوجتك بأولادك. قال واستعمل النووي هذا التركيب أيضا اللي هو كلام فارغ، فإنه في كتابه الأذكار لما تعرض للأذكار الواردة في الصلاة على الميت وأحوال الجنازة والمشي معها قال وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر يقبح فيه الغفلة والله، اللي هو وقت حضور الجنائز يقبح فيه الغفلة والله، والاشتغال بالحديث الفارغ فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال؟ تأصيل الماجرايات. ومما يتفاضل فيه أهل العلم تفاضلا لا ينضبط طرفاه مقدرة استحضار وانتزاع العمومات القرآنية والشواهد النبوية التي تدخل تحتها السؤالات والنوازل. وقد كان للفقيه المربي ابن سعدي رحمه الله صاحب التفسير المشهور تفسير ابن سعدي، قد كان له استنباط قرآني لطيف حول الاشتغال بالماجرايات حيث أدرجها في عموم مفهوم لهو الحديث، في مفهوم لهو الحديث الواردي في فواتح سورة لقمان في قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول ابن سعدي لهو الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان ومن غناء ومزامير شيطان ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. يبقى كأن ابن سعدي رحمه الله وهو فقيه يرى أن من يدخل على هذه المنصات ليتابع ما جرايات يدخل في قوله تعالى لا في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضله. طيب ومن التأصيلات العلمية لموقع الماجرايات والتي ذكرها أهل العلم إدراجهم لها في حديث المغيرات بن شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث جملتان وهما قيل وقال وكثرة السؤال، فأيهما يشمل ما نحن بصدده؟ الحقيقة أن أهل العلم ذكروا احتمال شمول كلا الجملتين للانشغال بالماجرايات، فقد قال العلامة القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم ومعنى قيل وقال الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعنى من أحوالهم، قيل كذا وقال فلان كذا فقيل كذا، وهذا معظم ما يكون في كلام الناس على مثل هذه المنصات. وكثرة السؤال فيه تأويلات، قال وكلام القاضي عياض وقد يكون كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعنى من الأمور والاشتغال بمثل هذا فتكون بمعنى النهي عن قيل وقال. وكلمات القاضي عياض هذه تناقلها شراح الحديث من بعده مؤكدين على هذا التفسير والاستنباط. حسنا، هذه منزلة الماجرايات في نصوص الشرع أو في نصوص الشارع وتحليلات العلماء والفقهاء، فلننتقل الآن إلى صيغة جديدة معاصرة في تصدير الماجرايات عبر الوسائل الشبكية. قال الفصل الثاني الماجرايات الشبكية. مدخل، قال في العام 1995 ميلادية سبك الطبيب النفسي الأمريكي إيفان جولدبيرج مصطلح اضطراب إدمان الإنترنت والذي بات يشار له اختصارا IAD. طبعا IAD ده اختصارا لإيه؟ الإنترنت أدكشن ديسوردر، اللي هو اضطراب إدمان الإنترنت بالعربي بقى. ولكن لم يكن الأمر موضع اهتمام فعلي. ثم في العام 1996 ميلادية عرضت المتخصصة النفسية الأمريكية دكتور كيمبرلي يونغ في مؤتمر متخصص دراسة عرضت في مؤتمر متخصص دراسة جادة في تتبع الموضوع بعنوان إدمان الإنترنت ظهور اضطراب عيادي جديد، يعني يأتون إلينا في العيادات يعني باضطراب من نوع جديد. وعرضتها في المؤتمر السنوي للجمعيات النفسية الأمريكية والذي عقد في تورنتو، ونشرت الورقة بعد ذلك في أحد الدوريات النفسية المتخصصة. ولكن كيف استطاع دكتور يونغ دراسة هذه الظاهرة كإدمان مع أنها غير مصنفة مرضيا في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية الذي اعتمدته الجمعيات الأمريكية للطب النفسي والذي يعتبر المرجع الحاكم في هذا الحقل في الأمريكيتين. الحقيقة أن دكتور يونغ أخذت من هذا الدليل بإصداره الرابع آنذاك معيار اللعب المرضي للقمار، وتوصلت الدراسة إلى أن عددا من أفراد العينة من مستخدمي الإنترنت يعاني من نفس الأعراض المصاحبة للعب المرضي للقمار المعتمد في الدليل الرسمي، مما يعني أنه تخريجا على المعايير المعتمدة هناك استخدام مرضي للإنترنت. يعني هي عاوزة تقول إيه؟ الدراسة بتاعتها شافت الأعراض اللي بتصاحب اللعب المرضي للقمار ولقيت نفس الأعراض دي أو كثير منها ينطبق على الاستخدام المرضي للإنترنت، فقالت خلاص يبقى ده نوع إدمان جديد. وتقول دكتور يونغ ملخصة النموذج البحثي المستعمل والنتيجة التي توصلت لها في هذه الدراسة المبكرة المشار إليها التي كانت في أواسط التسعينات الميلادية، قالت تشير النتائج الحالية إلى أن بعض مستخدمي الشبكة أصبحوا مدمنين على الإنترنت قريبا من الحالة التي يصبح فيها آخرون مدمنين على المخدرات والكحول والقمار، والتي تظهر في الإخفاق الدراسي. طبعا يا جماعة علماء النفس احنا طبعا كلنا انماط شخصيات مختلفه، يعني كل واحد فينا له نمط. امتى يقولوا ان النمط ده يخرج خرج عن عن حده ودخل في مرحله الاضطراب اللي هو الديس اوردر؟ علماء النفس يقولوا احنا بنشخص انه دخل في مرحله الاضطراب لما بيؤثر على الحياه، يعني بيخليك تعمل حاجه ما كانش المفروض تعملها او ما تعملش حاجه المفروض تعملها، ويعني يصبح ذلك يعني ايه ديدنك، ساعتها يبتدوا يشخصوك انك مضطرب، خرجت الى حاله الاضطراب. ولو في معنا حد بقى طبيب نفسي او يعني له باع في هذا، لو يكتب لنا الايه الالفاظ بقى الطبيه في الحته دي يبقى جزا الله خيرا. قالت والتي تظهر في الاخفاق الدراسي وتدهور الاداء المهني بل حتى الانفصال الاسري، والبحث العيادي حول الادمانات السلوكيه ركز على لعب القمار القهري. لفظ القهري ده برضو مهم، لان برضو علماء النفس بيفرقوا بين العادة وبين الإدمان بكون الإدمان شيء قهري ما تقدرش توقفه، تحس إنه كده قهرا بتعمله خلاص. إنك أول ما تصحى من النوم أول حاجة تعملها تلاقي إيديك بتاخد الموبايل لوحدها وتفتحه عشان تشوف النوتيفيكيشنز اللي جات لك في كل البرامج مثلا يعني. قالت والإفراط في تناول الطعام والسلوك الجنسي القهري وباستعمال اللعب المرضي بالقمار كنموذج، فإن إدمان الإنترنت يمكن تحديده بأنه حالة اضطراب التحكم في الاندفاعية والتي لا تتطلب مواد مسكرة، يعني أنت مدمن بغير مسكر بغير كحول. وواصل الدكتور يونج اهتمامها حول الموضوع بشكل مكثف وأصدرت بحوثا كثيرة وكتبا مفردة ومشتركة كلها مخصصة لظاهرة إدمان الإنترنت. وده يا جماعة اللي بيفسر أنك ممكن بعد حضور كام درس من الدروس اللي احنا بنديها دلوقتي وسمعك هذا الكلام وبداية اقتناعك، ويمكن مش بداية يمكن انك وصلت خلاص لمرحلة نهائية من الاقتناع، بمجرد ما الدرس يتقفل تلاقي نفسك مسكت موبايلك عشان تفتح الفيسبوك. ده انا مش هقولك كمان انك مش قادر تشيل الفيسبوك، لا، ده بمجرد الدرس ما بيتقفل اللي هو انت لسه اللي انت مقتنع بالكلام اللي فيه اهو، ومقتنع ان ده تضيع عمر، ومقتنع ان ده لا ليه نفع في دنيا ولا في اخرة، ومقتنع بكل ده، تلاقي اول حاجة تعملها بعد ما الدرس يخلص انك تمسك ده. لو ما كنتش حالا وانت بتسمعني اصلا بتفتح الفيسبوك او مركز مع الاشعارات اللي بتجيلك. ده ليه؟ لاننا او لان منا من صار مدمنا، يعني اللي بياخد حقنه هيروين ده هو مش عارف اللي بيعمله ده هيوديه في داهيه، بيسمعك بيسمع وعظك وان ده ما ينفعش ويا ابني هتضيع نفسك، وهو بيعمر الحقنه مش قادر يبطل خلاص، هذا الفعل يفعله قهرا. قال ثم انهمرت الدراسات والبحوث الأكاديمية والعيادية حول الموضوع، وطبعا يوقفنا على خطورة الموضوع انك لازم يبقى فيه حل جذري فعلا، الحلول البين بين دي مش هتنفع مع إدمان. ثم انهمرت الدراسات والبحوث الأكاديمية والعيادية حول الموضوع وكثرت بصورة لافتة، وشارك فيها باحثون من جنسيات مختلفة، وبرز الاهتمام الرسمي أيضا بالموضوع، يعني بقت الدول كمان تتكلم في الموضوع رسميا. وفي المركز الطبي بجامعة ستانفورد قام 5 من الباحثين بإجراء دراسة توصلوا فيها إلى أن 1 من كل 8 أمريكيين يعاني من أحد أعراض الاستعمال المرضي للإنترنت. ونشرت الدراسة عام 2006 وأفاد 20% من طلاب جامعة هارفارد، وأفاد 20% من طلاب جامعة هارفارد أن استخدام الإنترنت بات يعرقل تحصيلهم الدراسي، وأنهم يسألون عن علاج لهذه الحالة. وهارفارد يا جماعة مش بتقبل أي حد، يعني إنه دخل هارفارد ده يعني اجتاز اختبارات مش أي حد بيقبل فيها، فتخيل بقى إن دول اللي هم الصفوة عندهم بيشتكوا من هذا. وتزامنا مع تفاقم المشكلة تبنت بعض وزارات الصحة في بعض الدول إنشاء ونشر المراكز الاستشارية التأهيلية لعلاج إدمان الإنترنت، حتى أنه في عام 2007 بلغت عدد المراكز الاستشارية لعلاج إدمان الإنترنت في كوريا الجنوبية 140 مركزا. وبحسب ما لاحظته في البحوث ذات الصلة، فإن كوريا الجنوبية أكثر الدول قلقا حيال الموضوع واهتماما بعلاجه، وينقل المختصون عنها حالات في غاية الغرابة لإدمان الشبكة والانهماك فيها واستحواذها على الشخصية كالسهر طوال الليل دون نوم. وترك الذهاب لقضاء الحاجة بما يتسبب بأضرار الاحتباس وإهمال الضرورات الحياتية. طبعا ده احنا مش محتاجين دلوقتي يعني لعله في هذه المرحلة كان ايه لسه الانترنت على الـ على الـ على الديسكتوب يعني على الـ على الكمبيوتر، فهتروح بيه زي الحمام فيفضل قاعد يعني ايه، انما دلوقتي لا انت على الموبايل، الموبايل معك في كل حته، ما تتوتر لو اكتشفت انه مش معك حتى في الخلاء اعزكم الله. طلع الباحثون الذين درسوا هذه الظاهره تفاوتت نماذجهم التفسيريه المتخصصه في قراءه الظاهره. طب نقف هنا على كلمه والباحثون الذين درسوا دي، نقف عليها ان شاء الله. طيب نشرع في قراءة التوهم. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله، طبعا كان بيتكلم عن رؤية الملائكة وهم ينزلون من السماء الدنيا بعظيم أجسامهم وخطير شأنهم، فكأن الناس لما رأوا هذه الأجسام التي ما رأوا مثلها قط توهم الناس أن فيهم الله، لأنهم ما رأوا الله سبحانه وتعالى وما رأوا الملائكة، فهذه الأجسام العظيمة ظنوا أن الله عز وجل واحد من هؤلاء. يقول فيفزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم، يعني هؤلاء الملائكة الذين نزلوا أمروا بهم أن يأخذوهم إلى النار ومسألتهم إياهم أفيكم ربنا، ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهمه أهل الأرض سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت، حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم، فتوهمهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة، كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجسام، وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدة، حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 10 سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين، فمن بين مستظل بظل العرش وبين مطحو بحر الشمس قد سهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضها بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم سائلة حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء، حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. عن عمير بن سعيد قال جلست إلى ابن عمر وأبي سعيد الخدري وذلك يوم الجمعة، فقال أحدهما لصاحبه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين يبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة، فقال أحدهم شحمة أذنيه، وقال الآخر يلجمه أو يلجمه، فقال ابن عمر هكذا، وخط من فيه إلى شحمة أذنيه ما أرى ذلك إلا سواء. عن خيثمة عن عبد الله قال الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون كواعبها وأكوابها، والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامته ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. اللهم سلم سلم، يعني هذا ليس من الحساب في شيء، ما بدأ الحساب بعد. قال فقال مما ذاك يا أبا عبد الرحمن، قال فقال مما يرى الناس يلقون، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل وقال علي مرة إن الكافر لا يقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام. عن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يلجم أو يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم. وقال علي من طول القيام. قال جميعا حتى يقول رب أرحني ولو إلى النار، وهو طبعا لم يرى النار بعد. وأنت لا محالة أحدهم، يعني أو تراك لن تكون في عرصات القيامة، بل أنت أحدهم. فنحن أنا وأنت كل منا واحد، فنحن على يقين أننا واحد من ممن يكون في العرصة في عرصة القيامة، ولسنا على يقين إلى أين يبلغ العرق. فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء. حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم، فما ظنك بوقوفهم 300 عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا يلفح وجوههم روح ولا طيب نسيم ولا يستريحون من تعب قيامهم ونصب وقوفهم، حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم به. عن قتادة أو كعب قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون مقدار 300 عام. قال سمعت الحسن يقول ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد نفحها، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم. ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى، من بعد إبراهيم كلهم يقول لهم إن ربي قد غضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول نفسي نفسي، فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاصها. وكذلك يقول الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فلم يحاس من الخلائق أحدا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.